بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، منها أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لإثبات البراءة الشرعية. قلنا أن الدليل على إثبات البراءة الشرعية إما من الكتاب وإما من السنة وإما من الاستصحاب. بالأمس قلنا أن الاستصحاب لكي يثبت البراءة الشرعية يتم بأحد وجهين أشرنا إليهما بالأمس، إلا أن المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه اعترض على هذين الوجهين بأنه يلزم تحصيل الحاصل، بل يلزم أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأنك تريد أن تحصل الحاصل بالوجدان، تحصله ماذا؟ بالتعبد، وهذا أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: اعتراض المرزا غير وارد. لماذا؟ لأننا أولا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن اعتراض المرزا ماذا كان يبتني على أي شيء؟ يبتني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كان يقول بأن عدم العقاب أو قبح العقاب مترتب على عدم العلم، وعدم العلم أمر وجداني. نقول: أساسا من قال لكم أن هذه القاعدة العقلية صحيحة؟ بل أثبتنا في محله أن هذه القاعدة غير صحيحة، بل الصحيح نظرية حق الطاعة. إلا أنه هذا الجواب بحسب تعبير الأعلام جواب مبنائي، هذا على مبناكم هذا الجواب يأتي، أما على مبنى غيركم فجواب المرزا صحيح أو ليس بصحيح. يقول: لا، حتى على مبنى المرزا فإشكاله غير وارد. التفتوا للجواب دقيق، لأنه أنت قلت بأن قبح العقاب موضوعه ماذا؟ عدم العلم بالبيان، وعدم العلم بالبيان وجداني. الآن نسأل هذا السؤال، وهو أن قبح العقاب هل هو أشد في درجة في حالة عدم العلم بالبيان، أو هو أشد في حالة العلم بعدم البيان؟ أيهما العقاب قبحه أشد؟ العلم بعدم البيان. يعني أنت سألت الشارع والشارع قال: لا بيان عندي، ومع ذلك يريد أن يعاقبك، قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح. درجة القبح إيش قد هنا؟ افترضوا 100. أما لو فرضنا أنت لم تسأل الشارع، ولكن حيث أنك لم تعلم بالبيان، العقل ماذا يقول؟ يقول: يقبح من الشارع، يقبح من المولى أن يعاقبك. هنا قبح العقاب على عدم البيان وعدم العلم أشد، أو في الحالة الأولى أشد؟ في الحالة الأولى أشد. يعني في الحالة الثانية، عليكم السلام، في الحالة الثانية إذا جنابك كنت تستحق 50% من العقاب في الحالة الأولى، عفوا، إذا كان في الحالة الثانية قبح العقاب 50%، في الحالة الأولى قبح العقاب إيش قد؟ 100%. ما أدري واضح؟ إذن قبح العقاب مع عدم البيان أضعف من قبح العقاب مع العلم بعدم البيان. أضعف لمو أضعف؟ وبعبارة أخرى، قبح العقاب مع العلم بعدم البيان أشد من قبح العقاب مع عدم العلم بالبيان. ما أدري واضح هذا المطلب لو مو واضح، أعيد العبارة: قبح العقاب أشد مع العلم بعدم البيان، أشد من ماذا؟ من قبح العقاب مع عدم العلم بالبيان. سؤال: قبح العقاب بلا بيان تثبت القبح بالدرجة الشديدة، لو تثبت القبح بالدرجة الضعيفة؟ ها؟ قبح العقاب موضوعها عدم العلم بالبيان لو العلم بعدم البيان. ها هاي الدرجة الشديدة لو الضعيفة من قبح العقاب، هاي الدرجة الضعيفة. الاستصحاب يثبت لنا قبح العقاب موضوعه عدم العلم بالبيان لو العلم بعدم البيان. لماذا؟ لأنك أنت تقول لا يوجد بيان. إذن قولك هذا تحصيل للحاصل، نقول لا، ليس تحصيل للحاصل، لأن الثابت بالوجدان الدرجة الضعيفة من قبح العقاب، والثابت بالاستصحاب الدرجة ماذا؟ الشديدة من قبح العقاب. إذن قولك أن الاستصحاب يثبت ما هو حاصل، نقول لا، الحاصل الدرجة الضعيفة، ونحن نريد بالاستصحاب أن نثبت ماذا؟ الدرجة العالية. إذن ليس من قبيل تحصيل الحاصل. ما أدري واضح ولا؟ إذن قولكم أيها المرزا أن قبح العقاب بلا بيان، لو أردنا أن نستصحب البراءة وعدم التكليف يلزم منه تحصيل الحاصل؟ الجواب ماذا؟ لا يلزم منه تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأن الثابت بالتعبد شيء، والثابت بالوجدان شيء آخر. الثابت بالوجدان المرتبة الضعيفة، والثابت بالتعبد المرتبة الشديدة والقوية، فلا يلزم منه تحصيل الحاصل. قال وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، منها أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذن فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن مجرد عدم العلم، ولكن بناء على نظرية حق الطاعة فنحتاج إلى الاستصحاب. التفتوا جيدا في هذا الجواب الأول، السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول أساسا لا يوجد عندنا شيء حاصل حتى يلزم تحصيل الحاصل. في الجواب الثاني ماذا يقول؟ يقول عندنا شيء حاصل ولكن الضعيف، والذي نريد أن نحصله بالاستصحاب ماذا؟ القوي. إذن اتضح الفرق بين الجوابين. ومنها أنه حتى إذا آمنا بقبح العقاب بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه، هذا القبح ثابت بدرجة أقل من قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته. ذاك العقاب الذي هو على عدم العلم بالبيان أضعف من العقاب أو من قبح العقاب على العلم بعدم البيان. والمطلوب بالاستصحاب ما هو؟ تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، والذي هو حاصل ما هو؟ الدرجة الأدنى من قبح العقاب، فلم يلزم تحصيل الحاصل. وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الأدنى، فليس هناك تحصيل للحاصل، بل هناك شيء مضاف على الحاصل، وهو أن الحاصل بالوجدان ضعيف من القبح، وأن الذي نريد أن نحصله بالاستصحاب الدرجة العليا من القبح. ها أحسنتم، فيرد عليهم هذا الاعتراضات على أدلة البراءة. إلى هنا اتضح لنا، التفتوا جيدا، إلى هنا اتضح لنا أنه يوجد عندنا دليل من الكتاب والسنة والاستصحاب على البراءة الشرعية، سواء كان في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. يعني كلما شككت في حكم شيء أو في موضوع لحكم، فهل يجب عليك أن تحتاط أو لا يجب عليك أن تحتاط؟ ها؟ البراءة تقول لا يجب عليك أن تحتاط. إذا شككت أن التتن بتعبير السيد هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه، أن السيجار يجوز شربه أو لا يجوز شربه، يجوز شربه، شبهة حكمية. إذا شككت أن هذا أرنب، لحم الأرنب أو لحم الغزال، لحم الغنم، يجوز أكله أو لا يجوز أكله، يجوز أكله، أما إذا قلنا بوجوب الاحتياط نقول لا يجوز شرب التتن يعني السيجار ولا يجوز الأكل من هذا اللحم. أدلة البراءة ماذا تقول؟ تقول لا يجب الاحتياط سواء كان في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. واضح ما أدري المطلب إلى هنا؟ إلا أنه لكي تتم هذه الأدلة على البراءة لابد أن نتخلص من بعض الموانع. يعني إلى هنا أثبتنا المقتضي، المانع ما هو؟ مفقود أو غير مفقود؟ الآن نريد أن نبحث في الاعتراضات على أدلة البراءة. يعني يوجد عندنا مانع من التمسك، ما أدري واضح الآن بحثنا وين؟ إذن الآن المقتضي للبراءة موجود أو غير موجود؟ نعم، ولكن هل يوجد عندنا مانع من التمسك بهذا المقتضي أو لا يوجد عندنا مانع؟ يقول المستشكل وهم بعض علمائنا الإخباريين يقولون يوجد عندنا مانع من التمسك وهو في الشبهة الحكمية. هذه إحدى موارد الخلاف بين الإخباري والأصولي، أنه يقول الإخباري في الشبهة الحكمية يجب الاحتياط، الأصولي ماذا يقول؟ يقول لا يجب الاحتياط وإنما توجد البراءة الشرعية. خب ما هو اعتراضهم؟ يقولون أما أولا، أنا أضرب فد مثال حتى يتضح المطلب ثم أدخل إلى الاعتراف. لو كان عندك علم إجمالي أن أحد هذين الإناءين نجس، هل يمكنك أن تجري أصالة الطهارة فيهما أو لا يمكن؟ ها؟ لماذا؟ هذا مشكوك الطهارة لو مو مشكوك الطهارة؟ ها؟ كل شيء طاه. هذا مشكوك الطهارة لو مو مشكوك الطهارة؟ أيوة مشكوك الطهارة كل شيء طاه. لعد لماذا لا تجري؟ في علم إجمالي. إذن جريان أصالة الطهارة في الأطراف في المشكوكات متى يمكن؟ إذا لم يكن مقرونا بعلم إجمالي بالنجاسة. يعني إذا كان الشك شكا بدويا، أما إذا كان الشك مقرونا بعلم إجمالي على الخلاف فإنه لا يمكن إجراء أصالة الطهارة. أنت تعلم أن أحد هذين اللحمين حرام الأكل، خب ضع يدك على هذا اللحم، يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ ها؟ لماذا؟ كل شيء لك حلال. أحسنتم، لو لم يكن عندي علم إجمالي بأن أحدهما حرام كنت لو أشك في هذا حلال أو حرام أكله أقول حلال، أشك في هذا أكله أقول حلال، أشك في الثالث وهكذا. ولكن إذا وجد هذه المشكوكات اقترنت بعلم إجمالي على وجود النجس، بعلم إجمالي على وجود الحرام، بعد هل يوجد مجال لإجراء أصالة الطهارة أو أصالة الحلية أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذا معنى قولهم أن أصالة البراءة وأصالة الإباحة وأصالة الطهارة وكل الأصول العملية المرخصة في التكليف المجوزة للارتكاب هذه إنما تجري في الشبهات البدوية، أما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي تجري أو لا تجري؟ لا تجري. بلي إذا كان لا يمكن إجراؤها. ولكن بعض هذه العلوم الإجمالية بعضها خارج بعض أفرادها عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي منجز لها، لأن العلم الإجمالي بشرائط. ملتفتين؟ يعني الآن أمامك إناءان، التفت جيدا، أحدهما نجس، يمكن ارتكاب أحدهما؟ ها؟ شرب من أحدهما؟ لا. أما لو عندك 3 مليارات إناء وتعلم أن واحدة منها نجس، يمكن الشرب أو لا يمكن الشرب؟ لماذا يمكن؟ مع أنه يوجد علم إجمالي. يقولون لأنه هذه الأطراف خارجة عن محل الابتلاء. وين أنا أستطيع أرتكب 3 مليارات إناء؟ أنا أستطيع؟ لا أستطيع. فإذا كان خارج عن محل الابتلاء، هسه خارج عن محل الابتلاء لسبب ما؟ لسبب واحدة منه لكثرة الأطراف، سبب آخر أكو. لو تعلم أن الإناء الذي في بيتك نجس، يعني ماؤه أو ماء الإناء الذي في بيت رئيس الدولة، وهذه كثرة أطراف أكو ماكو كثرة أطراف؟ أكو اثنين هم، ها؟ ولكن هذا العلم الإجمالي منجز لو مو منجز؟ لماذا مو منجز؟ لأنه ذاك خارج عن محل ابتلاءك. أنت حتى لو أردت أن تشرب من ذاك تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. فيمكن أن تجري البراءة في هذا الإناء ولا يكون له معارض في ذاك. فإذا الشبهات الموضوعية كانت من هذا القبيل يعني كثيرة أو خارج عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي لا يكون منجس فتكون الشبهة بدوية فنجري فيها أصالة البراءة أو الحلية أو الإباحة. واضح القاعدة؟ إذن متى نجري الأصول العملية المرخصة للتكليف؟ متى نجريها؟ إذا لم تكن الشبهات مقرونة بعلم إجمالي على الخلاف، وأما إذا كانت مقرونة بعلم إجمالي فلا تجري. هسه هناك خلاف بين الأصوليين، لا تجري لعدم المقتضي أو تجري وتتعارض وتتساقط لوجود المانع، ذاك بحث موكول إلى دراسة أعلى، هسه مو محل بحثنا هنا. قب المستشكل يقول يا مولانا أنت الذي تريد أن تجري البراءة في حكم التتون، هذا حكم التتون هو فقط هو هاي الشبهة؟ لو عندك 50 شبهة أنت في الفقه، كم شبهة عندك في الفقه؟ افترض عندك 100 شبهة في الفقه، افترض هذه 100 شبهة في الفقه أنت تقطع جميعا ما بها واحد ولا واحد تكليف؟ لو عندك علم إجمالي واحد منها به تكليف، ها عندك علم إجمالي واحد منه إلا أقل بها تكليف، فإذا أنت عندما تضع يدك على التتن لإجراء البراءة والحلية فيه هذا طرف لعلم الإجمالي لو مو طرف لعلم الإجمالي، ها؟ فإذا صار طرف لعلم الإجمالي يمكن إجراء أصالة الإباحة والحلية ولا يمكن؟ لا يمكن، لأننا قلنا أن أصالة الإباحة إنما تجري في مورد لم يكن مقرونا بالعلم الإجمالي وهذه الشبهات فيها علم إجمالي، إذن لا مجال لإجراء البراءة ولا مجال لإجراء الإباحة. شنو فرق؟ فليكن كما أمكن. يعني أنت من قبيل تعلم إن إما هذا الماء نجس وإما هذا اللحم حرام، كلاهما لا يجوز. إذا كان هذا نجس هذا حلال، إذا كان هذا حرام هذا طاهر، هذا علم إجمالي منجس أو مو منجس؟ قالوا منجس. أكو فرق؟ ما حد قايل بأنه أطراف العلم الإجمالي لابد أن تكون من سنخ واحد. أنت تدري من هذه اللحوم ومن هذه المياه ومن هذه الثياب ومن هذه السيارات واحدة منها لا يجوز التصرف فيها، لا يجوز أن تتصرف في جميعه، علم إجمالي منجز، لأنه عندما تضع يدك على السيارة لعله ليست ملكك وإنما ملك الغير تحتاج إلى الإذن، عندما تضع يدك على اللحم لعله اللحم المحرم، عندما تضع يدك على الماء لعله الماء النجس، ها؟ خب تقول أنا أجري؟ أقول لا، لأنه أنت قبلت الكبرى مالتنا أن العلم إذا كان هناك علم إجمالي فإنه لا مجرى لأصالة البراءة والإباحة والطهارة. واضح؟ المستشكل يقول أنت كيف تريد أن تجري أصالة البراءة أصالة الإباحة أصالة الحلية وهذه الشبهة هي طرف لعلم إجمالي اللي يوجد في هذا العلم الإجمالي لا أقل واحدة من هذه الشبهات فيه حرام، تقبل أو لا تقبل؟ نعم، إذن لا يمكن إجراء أصالة البراءة أو الإباحة أو الحلية. ما أدري واضح الإشكال أم لا؟ هذا هو الإشكال، التفتوا للجواب، هذا الإشكال غير تام. لماذا؟ هذا مبتني على أن نبين أيضا مقدمة في الجواب. المقدمة هي هذه: إذا كان عندك علم إجمالي أن هذه الرؤوس 10 من الغنم واحدة منها غير جائزة الأكل، لماذا؟ لأنها موطوءة للإنسان. قد قرأتم في محلي أن موطوء الإنسان بعد لا يجوز أكل لحمه بل لا بد أن يحرق إلى غير ذلك. خب هل يجوز أن تذبح واحدة من هذه الرؤوس وتأكلها أو لا يجوز بعد؟ لا يجوز. هسه لو فرضنا جاء المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام قال هذا الواحد، تعلمون أين هو؟ يقول نعم يا ابن رسول الله. أين؟ يقول في أحد هذه الثلاثة، هذه 7 نستطيع أن نجري نأكل منها لو لا نستطيع بعد، ها؟ نستطيع. لماذا؟ لأنه يكون شكا بدويا بعد ومقرون بعلم الإجمال، بعد لا يجوز الأكل من هذه واحد من هذه الثلاثة، تمام؟ ما أدري واضح هنا؟ هنا يقولون أن العلم الإجمالي الأصغر يحل لنا ماذا؟ العلم الإجمالي الأكبر. هسه هذا المثال مو لعله مقرب للذهن، أضرب مثال آخر. لو كان عندك علم بأن أحد هذه الأواني أو اثنين من هذه الأواني العشرة نجس، اثنين من هذه العشرة نجس، وأنت بحثت بالبينة فتعرفت على نجسين في هذه الأواني، يمكن إجراء البراءة في الثمانية الباقية أو لا يمكن؟ على اثنين تعرفت، أما هذين نفس هذين نجس اثنين أو اثنين غير ما تدري. أنت عندك أربعة هذه الكتب، واحدة منها ملك للغير، يجوز التصرف في واحدة منها أو لا يجوز؟ لا يجوز لعلم الإجمالي بأن أحد واحدة لملك الغير، ولكن جاءك شخص وعين لك أن واحدا منها لزيد، واحدا منها لزيد هذا، ولكن أنت ما تدري أن هذا الواحد اللي عينه لك هو نفس ذاك المعلوم بالعلم الإجمالي، لو أساسا كان أكو اثنين وأنت ما تدري، هذا الاحتمال قائم، لعله نفس ذاك الواحد الذي علمته بالإجمال ولعله واحد آخر أنت لا تعلم، لا يقول لك أن هذا الواحد هو نفس ذاك المعلوم لك بالإجمال، يقول هذا هو ملك زيد. وهنا يجوز أن تتصرف في الثلاثة الباقية أو لا يجوز؟ ها؟ لماذا يجوز مع أنه يوجد احتمال أنه واحد منها أيضا بعد باقي؟ يوجد احتمال لو مو يوجد احتمال؟ ها؟ بعد مو علم إجمالي أحسنتم، وإنما احتمال أنه يوجد فيه واحد لآخر، فهنا مجرى للبراءة لو مو مجرى للبراءة؟ مجرى للبراءة. ها؟ صير شوف شو بدوية بعد، أنت تحتمل أن هذا الواحد الذي خرج يحتمل أن يوجد واحد آخر، نقول بعد هذا الاحتمال هو المنفي بأدلة أصالة البراءة. بلي ما نعتني بالاحتمال أحسن مؤخر. شوفوا مرة أنت يقول لك القائل هكذا، يقول أنت ألست كنت تعلم أن أحد الإناءين نجس؟ أنا أقول لك أن ذاك العلم مالك مورده أين؟ هنا. هنا ينحل العلم الإجمالي قطعا. لماذا؟ لأن الآخر بعد تعلم بعدم وقوع النجاسة، مو تشك فيه، تشك له تعلم. يعني إذا وقعت قطرة من البول في أحد إناءين، قطرة من الدم في أحد إناءين، وجاء شخص قال أنت ما رأيت، أنا رأيت القطرة وين وقعت؟ هنا. بعد هذا تحتاج إلى أصالة الطهارة أو ما تحتاج؟ ما أحتاج، لأنه يقينا أنه لم يقع فيه نجاسة. أما لو جاءك شخص قال إذا شككت أن أحدهما نجس، قال مو ذيك النجاسة وقعنا، أنا قال هذا نجس، أنا بالبينة أعرف هذا نجس، هنا يمكن إجراء الطهارة في هذا الآخر أو لا يمكن؟ لأنه يحتمل أن القطرة البول وقعت في النجس، ويحتمل أنها وقعت أين؟ في الطاهر. فإذا كانت واقعة في النجس بعد هذا باق على طهارته، وأما إذا وقعت كانت واقعة في الطاهر فقد نجسته. خب أنا عندي علم وقعت في الطاهر، لو ما عندي علم، لو مشكوك، مشكوك، إذن أجري أصالة الطهارة. ما أدري واضح المثال اللي ذكرته؟ ها؟ نحن يوجد عندنا علم إجمالي في مجموع الشبهات المئة أن عشر منها فيها محرمات، هذا العلم الإجمالي منجز لو مو منجز؟ منجز، علم إجمالي عشر منها محرمات، براءة. أنا ما جبت اسم البراءة، قلت علم إجمالي بمئة مورد أن عشر منها محرمات، علم إجمالي منجز لو مو منجز؟ فهل يمكنك أن تجري البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولكن لو جاء الفقيه واستنبط أحكام عشرة من المحرمات، نحل العلم الإجمالي لو ما نحل؟ لماذا؟ لأنه الاحتمال أن تلك العشرة هذه، واحتمال أنها غير هذه، ولكن يبقى احتمال بعد ما عندي علم، فنجري البراءة ماذا؟ في الباقي. نحن نجيب هذا المعترض نقول صحيح نحن في مجموع الشبهات يوجد عندنا علم إجمالي أن فيها واجبات ومحرمات فلا يمكن إجراء أصالة البراءة، ولكن نحن بالاستنباط استنبطنا عددا بعد لا يوجد عندنا علم بوجود وجوب أو حرام في المتبقي، وإنما يوجد عندنا احتمال، فإذا صار احتمال نجري البراءة. قال ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة، أحدهما أن هذه الأدلة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي. بينا لماذا لا تشمل كما تقدم في الحلقة السابقة أي الأولى، والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل يوجد عنده علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات. والجواب ماذا؟ أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل. كيف منحل؟ بالطريقة التي ذكرناها. كيف ينحل؟ باستنباط المجتهدين، حيث أنهم شخصوا لنا أن هذه المحرمات والواجبات بهذا المقدار، وما عدا ذلك فيكون شبهة بدوية، لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف، وتلك التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية، وإلا لو كان أقل فإن العلم الإجمالي ماذا؟ لا ينحل. يعني إذا كان يعلم بالعلم الإجمالي يوجد 20 تكليف وبالاستنباط استنبط 19 تكليف، العلم الإجمالي ينحل أو لا ينحل؟ لا ينحل، لأنه باقي واحدة في الباقي. عند ذلك يأتي مثال الذي ضربته مال الأغنام، لو كان 5 في 50 رأس وجاء المعصوم قال 4 منها في هاي العشرة، العلم الإجمالي بين في 40 ينحل وما ينحل؟ لماذا؟ لأنه يبقى 1 في 40 فالعلم الإجمالي منجز. فلهذا قال لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية، وإلا لو كان يقل المستنبط فإن العلم الإجمالي لا ينحل، ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع، ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع وشك بدوي في التكليف في سائر المواقع الأخرى، يعني في سائر الأطراف الأخرى. وقد تقدم في حلقة سابقة أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بطلت منجزية العلم الإجمالي وجرت الأصول المؤمنة خارج نطاق العلم التفصيلي. إذن هذا الاعتراض الأول، المانع الأول غير تام. ننتقل إلى المانع الثاني. ما هو المانع الثاني؟ المانع الثاني الرواية. نحن توجد عندنا كثير من الروايات دالة على وجوب الاحتياط في الشبه. قف، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فيها. أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. خب أين يجب الاحتياط؟ في مورد أعلم بالوجوب؟ في مورد أعلم بالحرمة؟ لا. في مورد أشك في الوجوب وعدم الوجوب؟ في مورد أشك بالحرمة وعدم الحرمة. هذه الروايات أمرت ماذا؟ بالاحتياط. الروايات السابقة أمرت ماذا؟ بالبراءة. يقع ماذا؟ التعارض. فنقدم أدلة البراءة أو نقدم أدلة الاحتياط أو نقول يتعارضان ويتساقطان فلا يبقى عندنا دليل على البراءة، فالنتيجة تكون في صالح من؟ صالح القائل بالاحتياط. لماذا تكون في صالح القائل بالاحتياط؟ التفتوا، لأن الأصل أصالة الاشتغال مو البراءة العقلية. على مبنى القوم براءة عقلية، أما على مبنى سيد الشهيد حق الطاعة. إذن تكون في صالح القائلين بالاحتياط. ولكن قبل الدخول في قراءة هذه الروايات تعالوا معنا لنستعرض الأدلة الدالة على البراءة. فإن الأدلة الدالة على البراءة على قسمين. التفتوا للمطلب، هذه من المطالب الدقيقة والعملية، يعني الطالب والفقيه من أول ما يدخل إلى أن ما يخرج هذه معه البراءة والاستصحاب والأصول العملية، أصلا يعيش معها في كل الفقه. الأدلة الدالة على البراءة هي على قسمين، يعني لسانها نوعان، حكم بيانان، موفد بيان واحد. القسم الأول، القسم الأول تقول أنا أجعل، أنا أعبر عنها بالتعبير العرفي حتى يتضح المطلب، أنا أجعل لك البراءة، يعني لا أجعل، أقول أنت في سعة من الحكم، أنا أجعل لك البراءة ما لم يتم عندك بيان للحكم. ها؟ أنا أجعل لك البراءة، ولكن متى؟ معلقا على عدم بيان الحكم من الشارع. ملتفتين؟ وإذا الشارع جعل الوجوب بعد تستطيع أن تعمل بالبراءة؟ إذا الشارع جعل الحرمة تستطيع أن تعمل بالبراءة؟ إذا الشارع جعل الاحتياط تستطيع أن تعمل بالبراءة؟ ها؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأن البراءة كانت معلقة على عدم ورود بيان من الشارع، ولم يقل أحد أن البيان لابد أن يكون وجوب أو حرمة. الاحتياط أيضا بيان من الشارع، حكم من الشارع. إذن إذا ورد عندنا بيان من الشارع على الاحتياط، التقديم يكون للبراءة أو للاحتياط؟ للاحتياط. لماذا؟ لأن البراءة كان فيها حكمها معلق على عدم ورود الاحتياط من الشارع، وقد ورد الاحتياط. هذا من قبيل، إذا تتذكرون نحن قلنا حق الطاعة للمولى العقل يحكم به منجزا لو معلقا، معلقا على ماذا؟ على عدم الترخيص. هنا أيضا البراءة الشرعية تقول أنا أحكم لك بالبراءة ولكن معلقا على عدم الاحتياط، وقد ورد الاحتياط. إذن بعد لا يبقى مجال لأدلة البراءة. هذا نوع من أدلة البراءة. هذه الأدلة ما إلها قيمة. ليش ما إلها أدلة البراءة بعد ما إلها قيمة؟ لماذا؟ لأن أدلة البراءة لو تمت تكون مقدمة عليها. من قبيل ماذا؟ من قبيل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا مثال لهذا اللسان. لماذا؟ يقول معنى الرسول ما هو؟ أنتم قلتم معنى الرسول يعني البيان، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث بيانا، والاحتياط بيان أو ليس ببيان. إذن بعد لا معنى لا يكون تعذيب، بل يوجد هناك تعذيب إذا خالفت الاحتياط. هذا هو السنخ الأول من أدلة البراءة. السنخ الثاني من أدلة البراءة تقول لا، في مورد عدم العلم بالحكم الواقعي فأنت في براءة وسعة. أدلة الاحتياط ماذا تقول؟ تقول في مورد عدم العلم بالحكم الواقعي أنت في براءة وسعة أو أنت في ضيق واحتياط. هنا يقع التعارض بينهم. لسان أدلة البراءة إذا كان هكذا، إذا لم تعلم بالحكم الواقعي فأنت في سعة. لسان الأول كان يقول إذا لم تعلم بالحكم الواقعي، لو إذا لم تعلم بالحكم الواقعي والظاهري. ها، شوفوا الفرق بين اللسانين. الأول كان يقول إذا لم تعلم لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري، الحكم الظاهري شنو؟ احتياط. إذا لم تعلم بهما فأنت في براءة، فإذا جاء دليل على الاحتياط علمت أنت بالحكم، بعد لا يمكن أن تجري البراءة. ولكن هذا الثاني، اللسان الثاني من أدلة البراءة ماذا يقول؟ يقول إذا لم تعلم بالحكم الواقعي فأنت في براءة. هذيك الأدلة ماذا تقول؟ هذيك أدلة الاحتياط تجعلني عالما بالحكم الواقعي، ما تجعلني عالما، تجعلني عالما بالحكم الظاهري. ولكن هذيكم تقول إذا لم تعلم بالحكم الواقعي فأنت في احتياط. واحد يقول إذا لم تعلم بالحكم الواقعي أنت في براءة، واحد يقول إذا لم تعلم بالحكم الواقعي فأنت في احتياط. يقع التعارض أو لا يقع التعارض؟ إذن اللسان الثاني من أدلة البراءة يعارض أدلة الاحتياط، أما اللسان الأول من أدلة البراءة يعارض الاحتياط أو أدلة الاحتياط مقدمة؟ واضح صار؟ إذن المفيد ياهو من ألسنة البراءة الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن الأول بمجرد أن يتم دليل على الاحتياط فإنه يكون مقدما على ماذا؟ على دليل البراءة. ولكن من هنا لابد أن ندخل لنرى أنه هل دل عندنا دليل على وجوب الاحتياط أم لم يدل، لأنه إذا دل عندنا دليل على وجوب الاحتياط فإنه مقدم على اللسان الأول من أدلة البراءة ومعارض للسان الثاني من أدلة البراءة. أما إذا لم يتم عندنا دليل على وجوب الاحتياط فإنه نعمل بأدلة البراءة. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يدخل في بحث تفصيلي، وهذا البحث بعد لا يذكره في الحلقة الثالثة، لبيان الأدلة التي استدل بها الإخباري على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، وأنها هل تدل هذه الأدلة على وجوب الاحتياط عند عدم العلم بالحكم الواقعي أو لا تدل على وجوب الاحتياط، لأنه إن دلت على وجوب الاحتياط عند عدم العلم بالحكم الواقعي فإنها تكون مقدمة على اللسان الأول من أدلة البراءة ومعارضة للسان الثاني من أدلة البراءة. قال: والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة، باسم المفعول، بأدلة شرعية، معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل، يعني بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط. هذه الواو عطف تفسير، يعني الأدلة الشرعية ما هي؟ هي الروايات التي دلت على وجوب الاحتياط. وهذه الروايات إما رافعة لأدل موضوع أدلة البراءة إذا كانت أدلة البراءة باللسان الأول، وإما مكافئة ومعارضة لأدلة البراءة إذا كان دليل البراءة باللسان الثاني، وإما مكافئة لها. وذلك أن هذه الروايات، هذا بيان وذلك كيف أنها رافعة لموضوع أدلة الاحتياط، وذلك أن هذه الرواية دليل لهما معا، يعني كيف أنها تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة وكيف أنها تكون معارضة ومكافئة لأدلة البراءة باللسان الثاني. وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا أنها بيان للتكليف الواقعي المشكوك. خب، فدليل البراءة، هنا نأتي إلى أدلة البراءة لنرى ألسنة أدلة البراءة، فنرى أن الألسنة على نوعين. فدليل البراءة: إن كانت البراءة في الدليل مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان، لا على التكليف الواقعي ولا على الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط، كانت تلك الروايات الدالة على وجوب الاحتياط، كانت تلك الروايات رافعة لموضوع البراءة المجعولة في دليل البراءة باعتبار أن أدلة وجوب الاحتياط بيانا لوجوب الاحتياط، والمفروض أن دليل البراءة معلق على عدم البيان من الشارع أعم من الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري، ووجوب الاحتياط يقول أنا الحكم الظاهري والشارع بينني. واضح المطلب؟ قال: وإن كانت البراءة في دليل البراءة مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان في على التكليف الواقعي، يعني البراءة عند من لم يتحقق عنده دليل على الحكم الواقعي، وجوب الاحتياط دليل على الحكم الواقعي ودليل على الحكم الظاهري، دليل على الحكم الظاهري. إذن ماذا؟ هذه تقول من لم يتم عنده دليل على الواقع براءة، تلك التي تقول عنده احتياط تقول من لم يتم عنده دليل على الواقع حكمه ماذا؟ الاحتياط، فيتعارضان. فروايات الاحتياط لا ترفع موضوعها ولكنها تعارضها، ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة براءة، يعني في كلتا الحالتين الدليل يتم لصالح من؟ لصالح القائلين بوجوب الاحتياط. ومثال النحو الأول من أدلة البراءة: البراءة المستفادة، يعني اللسان الأول الذي هو معلق على عدم الواقع والظاهر معا، من قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، وإقامة الحجة أعم من أن يكون إقامة الحجة على الحكم الواقعي أو إقامة الحجة للحكم الظاهري. وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي إلى الإنسان، كذلك تحصل بإيصال وجوب الاحتياط. إذن فروايات وجوب الاحتياط تكون بمثابة بعث الرسول، لأن الآية تقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى نبعث بيانا. وأدلة وجوب الاحتياط تقول: أنا البيان. إذن وما كنا معذبين أو نعذب على المخالفة، نعذب بعد على المخالفة، وبذلك ترفع موضوع البراءة. ومثال النحو الثاني، يعني أدلة البراءة التي لسانها تكون أدلة وجوب الاحتياط معارضة لها لأنها رافعة لموضوعها. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة المستفاد من حديث الرفع أو الحجب: رفع ما لا يعلمون. قلنا هذا الرفع ظاهري لواقعي، يعني رفعت عنك الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط. هذاك الذي يقول وضعت في حقك الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط، معارض لو مو معارض؟ هذا يقول رفعت الحكم الظاهري، هذاك ماذا يقول؟ وجوب الاحتياط ماذا يقول؟ وضعته لو رفعته؟ وضعته. واحد يقول رفعته، واحد يقول وضعته، يتعارضان أو لا يتعارضان؟ يتعارضان. ذاك يقول رفعت عنك الاحتياط في حالة الشك في الواقع، هذا يقول وضعت عليك الاحتياط في حالة الشك في الواقع، فيتعارضان. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة المستفادة من قبيل حديث الرفع أو الحجب: فإن مفاده مفاد حديث الرفع أو الحجب الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك، ومعنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط. ووجوب الاحتياط يقول ماذا؟ وتلك الروايات تقول بوجوب الاحتياط. فصلي ولا تصلي متعارضان أو لا؟ ها؟ احتط ولا تحتط متعارضان أو لا غير متعارضان؟ نعم متعارضان. فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثال هذا الحديث تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط، وليست منوطة بعدم ثبوت الاحتياط، يعني ليس لسانها معلق على عدم ورود الاحتياط. من هنا لابد أن نرى أنه دل عندنا دليل على وجوب الاحتياط أم لم يدل عندنا دليل على وجوب الاحتياط، فلابد أن نستعرض مجموعة الروايات التي قيل أنها دالة على وجوب الاحتياط، التفتوا إليها جيدا. طبعا نحن لا ندخل في البحث السندي، لأن أكثر هذه الروايات ضعيفة السندية الدالة على وجوب الاحتياط، ولكن حيث أن الإخباري لا يقبل المناقشة السندية لأنه يرى أن الروايات الكتب الأربعة قطعية الصدور كما يقول صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، شيء غريب ها، جميعها يقول كل روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور لا مناقشة في سندها أبدا، من قبيل المتواترات. تقول له يا صاحب الحدائق آخر بعضها يدل على نقص القرآن، يقول نلتزم بنقص القرآن. آخر بعضها فيها نسبة إلى الله كذا، يقول نلتزم. ما المحظور كتب الأربعة بعضها متعارضات؟ هنا يتمشكل صاحب الحدائق وأمثال صاحب الحدائق، لأنه هذه الكتب الأربعة فيها روايات ماذا؟ متعارضة. خب ماذا نفعل هنا؟ فلهذا يضطر أن يوجد علم الأصول، ولكن ما يسميه علم الأصول لأنه هم ضد علم الأصول، لأنه هذا التعارض يحتاج إلى قوانين في النتيجة لحلها. ملتفتين؟ في النتيجة هاي الروايات من تعارضات، لابد أن نجد قانون لحل هذا التعارض أو لا. هو هذا القانون وين؟ هو في علم الأصول نبحثه؟ هو ما يسمي علم الأصول. فلهذا في أول كتاب الحدائق يذكر فوائد، الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، ويذكر علم الأصول بس بلا أن يسميه علم الأصول. ها؟ قال: ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك. فأدلة البراءة تكون بلا معارض وبلا رافع لموضوعها. هسه خلنا نستعرض الروايات. الرواية الأولى: فمنها المرسل. هذا بعد من أول الكلام مبين أن السند ماذا؟ هاي الرواية السند ما بها، وإنما قال الصادق. هذا قال الصادق هسه في وسط الرواية، في أول الرواية وسط الرواية آخر الرواية في السند، منو أكو؟ العلم عند الله. المرسل عن الصادق قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. جيد، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. خب يجب الاستبراء للدين أو لا يجب الاستبراء للدين؟ هذا من أين؟ أكو في الرواية فالدليل يقول والاستبراء للدين واجب. ها؟ جيد، الإنسان إذا يعمل بالاحتياط هو جيد، واقعا الإنسان أن يكون محتاطا في أمر الدين وهو زين وله حسن عقلي، ولكن واجب لو مو واجب؟ نحن ليس بحثنا في حسن الاحتياط، وإنما بحثنا ماذا؟ في وجوب الاحتياط. وإلا نحن حتى القائل بأصالة البراءة يقول أنت تستطيع أن تجري أصالة البراءة وتأكل اللحم، ولكن الأولى ماذا؟ أن تحتاط ولا تأكل اللحم، لأن أكل لحم الحرام يورث قساوة القلب، يمنع استجابة الدعاء. فإحنا ملتزمين حسن الاحتياط عقلا فنلتزم به، وهذا ما ذكرناه لكم في قاعدة التسامح في أدلة السنة. قلنا أن الاحتياط حسن على كل حال، ولكن واجب أو ليس بواجب. الأخباريخ ليس مدعاه أن الاحتياط حسن، وأعلم نقول حسن، نحن بحثنا واجب أو ليس بواجب. إذا تركت الاحتياط أستحق العقاب أو لا أستحق العقاب؟ ذاك يقول تستحق العقاب، وأنا أقول لا، لا يستحق العقاب لو خالف الواقع. قال: ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء. ونحن نقبل أن الاتقاء والتقوى والاحتياط مرغوب فيه، حسن على كل حال، ولكن لا دليل على وجوبه، وليس فيها ما يدل على الإلزام والوجوب، وجوب الاحتياط والاستبراء والاتقاء مطلقا. ومنها ما روي، شوفوا أيضا السند ماذا؟ سند غير معلوم من هو. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل ابن زياد النخعي: يا كميل، أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت. إذا تريدون تعرفون مقام كميل، شوفوا أن الإمام سلام الله عليه كميل، هذا الدعاء الكميل اللي يقرأ في ليلة الجمعة، شوفوا الإمام شلون مطالب منطي الكميل. أنتم تريدون تعرفون مقام كميل، شوفوا الإمام سلام الله عليه أي معارف في هذا الدعاء مضمنة ومنطي لمن؟ منطي لكميل. هذا معناه مقام كميل هذا كم؟ اعرفوا مضمون الرواية، اعرفوا قدر الرجال على مقدار قربهم منا. إذا تريد تعرف أنه هذا من الطبقة الأولى من أصحابنا، لو من الطبقة الثانية، لو من الطبقة الثالثة، لو السابعة، لو التاسعة، تريدون تعرفون هذول درجاتهم بالنسبة إن شنو؟ اعرفوهم على قدر قربهم منا. خب يا ابن رسول الله، أنا منين أعرف هذا قريب لو مو قريب؟ قال: تقدرون تعرفون من خلال المعارف اللي نضيهم إياه. شنو نضيهم من هذول؟ إذا واحد نتكلم وياه مثل ما نتكلم مع الصف مع الجمال والبقال، وهذا تعرفون بعد وضع شنو. أما عندما يجي المحاربي، خب المحاربي نمضيه كما يستحق. إحنا ما نتكلم مع الناس على حد واحد، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وإلا إحنا مو وظيفتنا أن نتكلم على مستوى طبقة واحدة. التفتوا هذا الأصل، إذا تم في الروايات عند ذلك تفهمون بأن الروايات ليست ملقاة لطبقة واحدة من الناس. حتى إحنا دائما نقول هاي الظهورات العرفية الناس شنو يفهمون منها، لا الروايات مو هالشكل. شفتوا الأخ شلون يستدل؟ الروايات ليست مطروحة لطبقة واحدة من الناس وهم العوام، لا 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 أبدا. الروايات معطاة طبقة، منها كميل وطبقة منها ماذا؟ جمال وبقال. فإذا احنا لابد نشوف ذيك الرواية شلون وهذه الرواية شلون، مو أنه نأخذ جميع الروايات بدرجة واحدة. فلهذا ورد عنهم صلى الله عليه وآله وسلم، ورد عنه صلى الله عليه وآله عن الأئمة، ورد أن رسول الله ما كلم الناس بكنه عقله قط، لأنه ماكو أحد حتى يستطيع أن يفهم. أكو واحد بقدر رسول الله حتى يفهم رسول الله ماذا يقول إذا أراد أن يتكلم بما هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ لا، هي كان ينزل ويتكلم مع الناس. إنما أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ومن هنا بعد حديثهم صعب مستصعب لا يفهمه إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هذول يقدرون يفهمون حديثهم. فالرواية هواي لطيفة رأيتها في البحار تقول حديثنا صعب مستصعب لا يفهمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هناك إلا أكو استثناء، أكو هنا السائل يسأل يا ابن رسول الله لعد إذا هذول ما يفهمون من يفهم إذن؟ إذا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، لعد من يفهمه يا ابن رسول الله؟ قال من شئنا. ثم يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إحنا هذه المعارف الله أعطاها إن إحنا هماتنا أحرار أن نعطيها من نشاء وأن نمنعها عمن نشاء. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، وإلا أنا وأنت ترى مو عالم، ها أخاف شوية تتعلم لك كم حكاية تقول خب أنا بعد مصداق هاي الروايات الواردة، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء أمناء الرسول، العلماء كذا وكذا. هو عدناش في شأن العلماء، ما أدري شايفين ولا أئمتنا، يقول لا شوية هنا لابد تأخذ بريك بتعبيرنا العرفي، لأنه على قدنا إحنا من عبده. أئمتنا يقولون نحن العلماء إذا شايفين أكو هاي الروايات تتكلم في شأن العلماء فنحن العلماء، نعم وشيعتنا المتعلمون على سبيل النجاة. هسه لا يتصور بعد فلان وفلان هو العالم وهذول الناس هم الشيعة متعلمون على سبيل النجاة، لا، أكثرنا علما أدقنا علما فنحن ماذا بعدنا؟ المتعلمون على سبيل النجاة. أما إذا ما صرنا في هذا المقام بعد تصير تدرون وين نوقع ولا نصير في الطبقة الثالثة، ها ما أدري، إن شاء الله نكتة أخذتوها، إن شاء الله المطلب اتضح إن شاء الله تعالى. آخر مو البعض يقسم الناس هالشكل، يصور هذول اللي أنا شخصي أقول، ما أقول عن غيري لأنه ما لي حق، أقول عن نفسي أنا أتصور أنا العالم وهذول الإخوة اللي دي يتعلمون هذول المتعلمون على سبيل النجاة، وهذول اللي ما يتعلمون شنو؟ ها؟ همج رعاة، ها؟ ولكن الإمام ماذا يقول؟ يقول لا، أنت المتعلم، هذا اللي أنت واصل صاير صدر المتألهين، ها؟ أنت بعدك صاير شنو؟ متعلم على سبيل النجاة. وإذا ما هو واصل هنا أنت وين بعدك؟ في وين؟ في الطبقة الثالثة أنت غثاء غثاء. يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. ونلاحظ يأتي والحمد لله رب العالمين.